80. الآية 220 سوري الآية 120 صفحة 281.
120 بس ال 120 بس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
يا جماعة لما بتيجي الآية دي ربنا سبحانه وتعالى طبعا إن دي للتوكيد إن إبراهيم كان أمة. في كلمة أمة دي في تفسيرين. التفسير الأول أن هو كان إمام قدوة جامع لخصال الخير. التفسير الثاني إن سيدنا إبراهيم كان له من الإيمان ما يعادل إيمان أمة. إن إبراهيم كان أمة كويس قانتا يعني مطيعا قانتا لله مطيعا لله حنيفا حنيفا يعني مائلا إلى الدين القيم. فإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أبو الأنبياء اللي هو الجد الأكبر الأكبر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له صفة إن هو كان أمة. فسيدنا إبراهيم ذكر في القرآن الكريم في 8 صور قرآنية عشان برضو نبقى بنراجع القرآن وبنقترب من القرآن مع قرب شهر رمضان إن شاء الله. طبعا سيدنا إبراهيم ذكر في سورة البقرة كويس مع النمرود اللي هو الملك بتاعه اللي قال له أنا أحيي أميت. فسيدنا إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت. وثم عاد سيدنا إبراهيم وقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ده مع سورة البقرة. ورجع تاني في سورة البقرة قصة بناء الكعبة مع ابنه إسماعيل عليه السلام. سيدنا إبراهيم ذكر في سورة الأنعام لما كان سيدنا إبراهيم يطلع ويبص ويشوف القمر ويقول هذا ربي فلما أفل لا الشمس ربي قال لا إلى أن لئن لم يهدني ربي لأكون كنا من القوم الضالين. دي قصته مع الإيمان في سورة الأنعام. في سورة إبراهيم حلق الدعاءه بجوار البيت المحرم الدعوة اللي قالها سيدنا إبراهيم. في سورة الحجر عرضت قصته تاني بسم الله الرحمن الرحيم في رحمة الله بعباد المؤمنين. في سورة مريم دعوته في رفق لأبيه. في سورة مريم كان بيدعو أبيه وغلظت أبيه عليه. في سورة الأنبياء دعوته تاني لأبيه وقومه وتحطيم الأصنام. وفي سورة الحج أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين. دي الصور القرآنية. احنا هنكمل مع سيدنا إبراهيم النهاردة في سورتين تانيين في سورة الشعراء وفي سورة الأنبياء. والحقيقة الآيات اللي هنقراها دلوقتي من سورة الشعراء من الآية رقم 69 إلى الآية رقم 82 يعني أنا شخصيا الآيات دي لها عندي الحقيقة يعني طيب معلش الايات دي انا هقراها فهي ام فراس بتقرانا بصوتها الجميل كل الايات بس في بعض الايات بحب انا اقراها شخصيا لان الايات دي بالنسبه لي بتكون ايات يعني لها مواقف جدا عندي في حياتي في الاقتراب من الله في اوقات الشده في تغيير النفس. فاحنا هنقرا دلوقتي من سوره الشعراء عشان نعرف من هو سيدنا ابراهيم نعرف ازاي تم المكر عليه مكر عظيم جدا جدا نعرف ازاي ربنا سبحانه هو تعالى لهذا القلب الخالص المخلص القريب القانت الحنيف عمل له ايه ربنا. اقوم انا ليه احنا برضو ارجع واقول قبل ما اقول قصة سيدنا ابراهيم اللي بنتعلمه من قصص الانبياء بنتعلم كيف يرد الله مكر الماكرين على الانبياء. لكن بنتعلم حاجة تانية مهمة جدا يا جماعة بنتعلم قدرة الله سبحانه وتعالى. لما اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يستطيع ان يحول النار الى بردا وسلاما كلمتين كن فيكون يبقى اعرف ان انا ليس عندي مشكلة في حياتي مشكلتي محلولة ان شاء الله. ان يقول الله كن فيكون روحي خليك زي سيدنا ابراهيم بقى روحي خليك زي اسمعي الكلام اللي بيقوله سيدنا ابراهيم اعرفي القلوب اللي بيتقال لها في لحظة الشدة كن فيكون وتتبدل الحياة تماما نكون قاعدين في عمق المشكلة وكل الابواب مغلقة. وزي انا ما قلت وبقول وبعيد تاني الانسان القريب من الله لازم دائما يتذكر ان في حياته جات اوقات وجات مواقف وكانت الابواب ابواب الارض كلها اغلقت بالعقل ولكن مالكم لما تيجي في لحظات في حياتك في الماضي او في الحاضر الناس كلها بتبقى عايشه في حياتها يعني الحمد لله يعني مما خطيئاتهم اغرقوا كويس كله غرقان في المشاكل كويس. فلما تيجي الناس تبقى عايشه كده ونيجي نسمع قصه زي قصه سيدنا ابراهيم ده تديني الامل تديني الامل الكبير قوي اقول يا ده انا كنت داخله يعني دماغي دي مقفله من المشاكل، لكن لما حسيت برحمه الله سبحانه وتعالى وقدره الله سبحانه وتعالى على التغيير العظيم اللحظي، ادركت ان المشكله عندي، لا ده انا هشتغل بقى اكتر وهقرب اكتر وهحسن قلبي اكتر. مش هقول لنفسي اذا لم اكن ذئبا ساكون ذئبا، لا 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 لا، المنطقه دي بعيده عني خالص. انا في منطقه سيدنا ابراهيم. هنقرا دلوقتي صفحه كام يا ام
370،
صفحه 300 سوره الشعراء. هنقرا من سوره الشعراء صفحه 370 بسم الله في آية 69. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حبتدي، سوري يا جماعة أنا غلطت، أنا حبتدي من الآية 75 علشان نبقى في المنطقة اللي احنا عايزينها على طول. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. صدق الله العظيم. أنا عايزك بقى يا جماعة معلش تقفي مع الآيات دي، وقفة بينك وبين نفسك مع ربنا. الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة مش تفسير قرآن بس، لا، الكلام ده مفاتيح فرج. يعني ايه مفاتيح فرج؟ يعني انا عندي مشاكل في حياتي، واحد، اتنين، لن يحل المشكلة الا الله، كويس، تلاتة، لابد ان يكون في طريق سليم بيني وبين ربنا عشان تنزل وعود الله سبحانه وتعالى بتفريج الكرب اللي موجودة في القرآن للمؤمنين، كويس، اربعة، بس انا ما بتجليش هذه الوعود تتحقق، خمسة، يبقى انا عندي اشكال في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، ستة، اعود الى البناء الاساسي لعلاقتي مع الله، مش اعود الى كيف ادعو، لا، قبل ما ادعو اعرف انا بدعو مين، عشان لما ادعو ادعو من قلبي، عشان وانا بدعي الاقي الرحمة نازلة عليا، الاقي الاحساس بالفرج جاي، الاقي الامل موجود، الاقي انا معاكي ومش حسيبك وحخطط لك وحرتب لك واللي انت فيه ده كويس، اوعي تزعلي ابدا. انت زعلانة ليه؟ ده انا شايل عنك حاجات كتير قوي اسوأ من كده بكتير، انت لا تعلمي والله يعلم. كل الرسائل دي هي دي الحياة اللي يستطيع بها الإنسان أن يعيش ليس ذئبا، يعيش يخاف الله سبحانه وتعالى، يعيش إنسان صالح، يعيش إنسان بيبني، يعيش إنسان بيساعد، يعيش إنسان بيهتم بأمانته، يعيش إنسان واعي، مش أبقى مغيبة. البت فين؟ البت في الجامعة، رجعتي معادها ما خدتش بالي، ليه كنت زعلانة شوية؟ حلو قوي. الواد فين؟ عند صاحبه. صاحبه مين؟ صاحبه كويس. عرفتي منين؟ اهم قالوا الواد بيقول صاحبي كويس. مش مركزة ليه؟ اصلا عندي مشاكل. والله العظيم، والله انت لو عندك النهارده مشكله هيبقوا 20 مشكله بعدم تركيزك على حياتك. مش مركزه ليه؟ عشان مشاكلي مضايقاني وضغط عليا وفوق راسي. والله هو مين اللي يحل المشاكل؟ نجيب كده من الخفيف كده البسيط الاسئله اللي نسالها للاطفال. اللي بيحل مشاكل ربنا. طب ما تروحي عند ربنا، ما تشوفي علاقتك مع ربنا. مش هو ربنا قال ادعوني استجب لكم؟ اه دعينا وما استجابش لان في غلطه عندك في الدعاء. ايه الدعاء؟ الغلطه عندك في الاساس علاقتك بالله. من هو الله؟ لما أعرف من هو الله سبحانه وتعالى حق معرفته، أعرف أن النفس اللي باخده ده بأمر من ربنا. لما أدرك وعقلي يدرك، وبعدين برضو معلش يا جماعة، ما ينفعش تعرفي ربنا في الـ 24 ساعة ربع ساعة، اللي هي خمس صلوات كل صلاة ثلاث دقايق، نجيبها خمسة يبقى كتير. كل واحد يشوف ساعته قبل ما يصلي وبعد ما يصلي، مش هنكمل خمس دقايق في الصلاة. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، نص ساعة في اليوم ربنا. خلص ربنا على كده، ما ينفعش، مش هيبقى في قلبك. ال 24 ساعة أو بقيتهم، لو قلنا بتنامي 8 ساعات بقيت ال 18 ساعة دنيا، بعيد قوي ربنا. فلما بدعي أديني بدعي بقى وجوايا بقى حاجات كتيرة قوي من الدنيا، لا، ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون في قلبك في كل لحظة في كل دقيقة. الدنيا بتدور حواليا، إنما اللي جوه قلبي ربنا سبحانه وتعالى. الآيات دي لو أنت ركزت عليها من قلبك هتلاقيها بتقربك جدا من المنطقة دي. ربنا هنا سيدنا إبراهيم هو قال لهم إيه أول حاجة؟ قال لهم أرأيتم ما كنتم تعبدون، ده واقف قدام القوم وبتوعه كله، أنتوا أباءكم، مش أنتوا بس، إحنا بنجيب سيدنا إبراهيم بيجيب لهم أعلى ما عندهم، أنتوا أباءكم، لأنهم بعد كده هيقولوا له إحنا كنا بنعبدهم عشان أباءنا، فقال لهم أنتوا أباءكم، إيه بقى مش عاجبك فينا إيه؟ هتقول إيه؟ عدو لي. ده وضوح الإيمان، ده وضوح الرؤية، ده اللي عايز ربنا يستجيب له، عايز ربنا يستجيب لك كويس، كوني مخلصة مع الله، ركزي شوية مع ربنا. محدش بينفع ولا يضر إلا الله، يبقى كل اللي انتوا عمالين تشتغلوا فيه ده عدو لي إلا رب العالمين. ليه يا سيدنا إبراهيم؟ الذي خلقني، لازم المنطقة دي تكون واضحة عندك. يعني إيه الذي خلقني؟ يعني هو اللي اداك الحياة من الأول، من أول القصة من الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي اداك الوجود هو الله سبحانه وتعالى. كويس، أدي نمرة واحد، بعد ما ربنا خلقك هل سيدنا إبراهيم قالك يطعمني ويسقيني؟ قالك لا، الذي خلقني فهو يهديني. أول نعمة بعد نعمة الخلق ده لما أكون أنا الهداية مهمة عندي، موضوع الهداية يهمني، بس أنا يعني يخلقني وبعدين يجيب لي عربيات وبعدين يديني بريستيج وبعدين يديني وضع وبعدين يديني فلوس في البنك وبعدين يهديني بقى، صح؟ عشان كده ده سيدنا إبراهيم. عشان كده هنشوف لما الناس مكرت على سيدنا إبراهيم تدخل الله وعمل إيه. ليه؟ لأن القضية عنده أهم حاجة في حياتي أخاف من ربنا ويرضى عني، بس إذا رضي عني الله ملكت الحياة. ليه؟ لأن لو رضي عني ربنا حطيت همومي عليه ووثقت من رضا عني. لما يرضى عنك ربنا يملأ قلبك بالرضا وبالقناعة وبالاستسلام، كل اللي هيجي من ربنا خير، مهما هتقولي لي اللي هيجي هقولك خير. تقولي لي ايه الاستسلام؟ اقولك الاستسلام ده اكبر رحمة من ربنا، لان ربنا قال قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اللي كتب ربنا هو اللي هيحصل. عندك مع كتابة الله لأقدارك طريقين، يا إما طريق الاستسلام تكسبي بيه رضا الله وتكسبي بيه رضا نفسك وتكسبي بيه حاجة مهمة قوي أنا بعلمها لك بقى من تجارب الحياة، الإنسان لما بيستسلم لأقداره بيفكر صح في الحلول. بنتي كانت بتذاكر وجت سقطت في الامتحان، بس السقوط ده لم يكن متوقع، البنت كانت بتذاكر فعلا، البنت كانت بتذاكر، انما اللي حصل ان الاستاذ جاب امتحان مختلف تماما عن الامتحان اللي قالهم عليه. طب نعمل ايه بقى؟ نفضل بقى نقول ليه يا رب عشان ايه يا رب، واخد ترم في الترتاع يا رب، والبنت مستقبلها ضيع يا رب، وكذا يا رب وكذا يا رب، ما هي دي حياتنا. كويس، لما اكون انا عارفه من هو الله سبحانه وتعالى ووثقه من الله سبحانه وتعالى، وعارفه اهميه ان اخسر البنت تخسر الامتحان وتخسر الجامعة ونخسر كل حاجة إلا أني أعترض على قدرك يا رب، ما أقدرش أقابله إزاي بعد كده في الصلاة وأطلب منه وأنا لسه معترض عليه؟ ما هو لازم كده، ما هو ده بقى لما يكون عندي حياة مع الله، حياتي مع الله. يبقى أقول للبنت إيه؟ أقول لها ألف حمد وألف شكر لك يا رب. تقولي من قلبك ويقسم الله أنك بالتدريج هتبقي كده، أقول لها آه ألف حمد وشكر لك يا رب. فريد أنك أنت جبتي إيه وأنت مروحة خبطتك عربية؟ احنا عارفين ايه اللي مكتوب في الحياة؟ محدش يعرف. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون ابتلاءنا بالمرحلة دي باسهل حاجة، توظف الاستاذ على النمر على الجامعة، قوم يجيب لك هدية ويلا نسكت شكري لله على طول، استسلام لاخبار الله. عملت انا ايه؟ فكرت صح، اديت لبنتي شحنة ايمانية، عدينا المشكلة بدل ما نفضل سقتي يلا شكوى للاستاذ، شكوى للاستاذ الامريكاني في امريكا من الناس المسلمين، نعمل احنا شكوى، وبعد ما نعمل الشكوى نتابع الشكوى، وبعدين نفضل نعيط وهي تعيط وابوها يتخانق معاها، والبنت تجد عقدة نفسية وتطلع على الكمبيوتر ويلقطها حد، والبنت تضيع، وكل ده عشان سيادتك كان هم حتسقط حتسقط. غيرتي القدر؟ ما غيرتيش القدر، ضيعتي بنتك وضيعتي نفسك وضيعتي علاقتك مع الله. أن تعود العلاقة بقى مع الله كويسة قد لا تعود أبدا. ليه؟ لأن ليه سقطها؟ ليه سقطها؟ ليه ما ادناش؟ ليه حرمنا؟ ليه ما عملناش؟ تمالك مش قضيتك. ربنا قال في القرآن ما كان لهم الخيار، قانون قرآن، احنا مش قاعدين بنختار، هنا البنت هتسقط. لما يكون عندي معرفة بالرحمن الرحيم القريب المجيب ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الرزاق، أقول الحمد لله يا رب رفعت عنا مصيبة، يلا يا حبيبتي الحمد لله هنذاكر وحننجح هتمر الأيام. أبسط حاجة مستسلمين يا رب، عايزة ربنا يزودني اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منه، خلصت على كده. وبالليل قاعدين رايقين ومبسوطين، يكلموني الناس شكلك سعيدة قوي بنتك نجحت، لا لا أنا بحمد ربنا بنتي سقطت. عادي عادي لما أكون ما بهتمش بالبشر وبكلام البشر. وصاحبتك التانية جابت إيه بقى؟ أول ما يتقول لي يعني هي ما نجحتش، بدل ما ركز على بنتي لا ركز على الكوميونيتي الأول، أشوف أخبار الكوميونيتي إيه. البنت اللي كانت بذاكر معاكي إياها ضحكت عليكي وخمتك يا عبيطة، ويا بتجي بقى أفقتها ثقتها في نفسها وثقتها في اللي حواليها وثقتها في ربنا، أفقتها كل شيء مع إن البنت كده كده سقطت. عشان بس نتعلم يا جماعة، هو ده الاستسلام، هو ده حقيقة الإيمان. كل اللي يجي من ربنا خير، ليه؟ لأني ماليش غيرك، مفيش غيرك، ماليش غيره لأني مفيش غيره. أزعل مع ربنا؟ طب ما أزعل مع ربنا أبقى رايقة مع مين؟ مين هيفتح لي أبواب الرحمة؟ هي أبواب الرحمة بيد الله. أما أنا أزعل من ربنا، مين اللي هيفتح لي الأبواب؟ أشكي لمين؟ واطلب من مين؟ واستعين بمين؟ واركن ظهري على مين؟ واحب مين الا الله سبحانه وتعالى؟ فيا جماعه خلينا دايما في المناطق دي، عشان كده الذي خلقني فهو يهديني. لما يهديكي ربنا انت واخده اعلى نعمه في الدنيا، حافظي عليها، بتضيع من ناس كتير جدا. ما تفتكريش ان الهدايه ربنا بيديها لك ويسيبها لك كده. يعني الواحد عاش في المساجد وشاف واتفرج على الخلق، وبفتحوا الويب سايت سنة 2009 واسمعوا صوت الناس اللي كانوا بيسمعوا القرآن، وتعالوا النهاردة واحضروا الدرس لو في أي حد منهم لسه فاكر القرآن أو بيحضر الدرس أو بيسمع، والحمد لله ونحن مستمرين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بس عادي حاجات بسيطة كده من اللي احنا ماشيين بيها في الحياة، كويس. فلازم تتركي المنطقة دي، الهداية كده مش ادينا مهتدين بس لا فتح علينا في رزق ولا بيعملنا اللي احنا، كفاية انك مهتدية. لانه قال الذي خلقني فهو يهديني، قبل ما يقوله الذي هو يطعمني ويسقيني، مع ان يطعمني ويسقيني اساسيات وجود الانسان في الحياة، دي اساسيات وجود الجسد، لكن قبليها لاننا بني ادمين مسلمين عندنا قلوب، يبقى الهداية القلب قبل ما اكل واشرب، لان ان شاء الله هاكل واشرب، لان ما حدش بيبات جعان، لكن كثيرين يباتوا بلا هدايه. فقدري الهدايه، قدريها جدا، وخليها تبقى باينه انها نعمه في حياتك بينك وبين نفسك. استشعري ده اللي بيحب ربنا. لما ربنا يهديه وتيجي تقولي لي الدنيا مضايقه معاك، يقولك بس هدينا يا ستي، بس مدينا الهدايه اسكتي، هو حد بيعرف يجيبها دي؟ الف حمد وشكر، هتتفرج على الاكل والشرب والدنيا تتفرج باذن الله، بس يخلينا الهدايه بتاعتنا. عشان كده انا بقولك الايات دي في مرحله من حياتي عرفتني قيمه الهدايه. الهداية الحمد لله يا رب. والذي لما قعدت في البيت ولا بقيت دكتورة ولا بقيت ليا كيان ولا بقى حد بيكلمني ولا حد بيقول لي، كل ما حد يكلمني، لما نزلت مصر لسه من سنة وانا ما شفتش الناس من 7 سنين، كل ما حد يقابلني اشتغلت دكتورة في امريكا، ده انا قربت اموت، لسه هعمل شهادات معادلة، انا خلاص يعني رجل بره اكتر من اللي جوه. يا جماعة مش كده، ما ينفعش التفكير بالطريقة دي. لسه همسك في الدنيا لغاية السن ده؟ قلت لهم عافاني الله، عافاني من هذه الامور الدنيوية، الحمد لله يديم علي النعم. قالوا لي انا نعم، قلت مش هقول الهداية ولا اقول القران ولا اقول حاجه، لان لا حسد الا في سنتين يجيب عليه. طالما ان تبقى عقول الناس في الدنيا عمرها ما هتفهم الكلام اللي انا بقوله. الناس بتقولك انت لسه بتشتغلي دكتوره، هقول لا اصل انا بعمل دروس في المسجد في امريكا، اقولك يعني اتهبلت. عادي خالص، عندها وقت فراغ كتير اهي، بتلم لها كم اخت وبتفك. لكن لو كانت تقدر تبقى دكتوره في امريكا بقى، شوفي يا ستي، وتقولك عافانا الله، يلا اختلت، ألف شكر، قالوا آخر جميل. عشان كده بقولك السيئة والحسنة، عرفتي السيئة والحسن. طب ما كل ده سيئات لما الناس تكلمك بالطريقة دي كأنك يعني واحدة خارج نطاق الحياة. تقولي إيه للناس؟ ما تقوليش حاجة. لما تعرفي طريقة تفكير البشر هديكي الكلام من عينيا الاثنين. لما تعرفي طريقة تفكير البشر عاملي البشر على قدر عقولهم عشان لا تضايقيهم ولا تضايقي نفسك ولا تخسريهم، وخصوصا إن كانوا من الأقارب. كويس؟ معلش. تقدري صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رأته الله القرآن فهو يقوم به بالليل والنهار، ورجل أتاه الله المال فهو ينفقه يعني في سبيل الله برضو بالليل والنهار. بس يعني بس طبعا برضو اللي بينفقه سرا، والقرآن ليس شوينج أوف، يعني تظل الأماكن المناطق دي إخلاص، أهم حاجة فيها الإخلاص. كويس. فإذا يا جماعة خلينا نكمل. والذي هو يطعمني ويسقيني. كويس. طبعا الطعام والسقيا هو ده الرزق. كويس. وإذا مرضت فهو يشفيني. هنا سيدنا إبراهيم يعلم أن المرض وأن أي قدر هو من الله، لكن هو لم يضع الابتلاء مع ربنا، ما قالش وإذا أمرضني فهو يشفيني، قال وإذا مرضت. ليه مرضت؟ كويس. لأن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما نصاب به في الدنيا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. إذن حين أمرض وحين أصاب وكذا من ذنوبنا وكلنا نذنب. العايز يقول إن ما بيذنبش ربنا معي برضه عشان ادفع بالحسنة السيئة، ما بيذنبش. كويس. وإذا مرضت فهو الله سبحانه وتعالى يشفيني. فعلق الشفاء بالله ولم يعلق المرض بالله، ده دليل حب ربنا. زي ما تيجي تقولي لي مثلا اوصفيني مثلا الاخت فلانه الفلانيه، افضل اقول لك عليها حسنات كتير قوي، تقولي ما فيهاش عيب واحد، اقول لك عين الحب عاميه، انا بحبها، صوري ما شفتش فيها اي عيب. سيدنا ابراهيم يحب الله سبحانه وتعالى، لا يضع اي ابتلاء مع الله. الابتلاء من البني ادم، اما النعم فهي من الله سبحانه وتعالى. كويس. والذي يميتني ثم يحييني. طبعا هو كده خلص الدار الدنيا ودخل على دار الاخره. كويس. في علاقته برضو مع الله سبحانه وتعالى، لاننا يا جماعه مش محتاجين ربنا بس عشان الدنيا، ودي نقطه مهمه جدا، يعني استعرضيها مع نفسك. ناس بتموت في لحظه، في دقيقة انت بتفتح الجرنان يقول لك ده مات وده مات وده مات، وبعدين تلاقي الناس استغفر الله العظيم البعيدة عن ربنا بتعيط قوي كأن أول مرة يشوف الموت، وبعد ساعة أو خمس ساعات أو تاني يوم تلاقي الناس ترجع تتخانق على أقل حاجة في الدنيا كأنها لم ترى الموت. اللي بيحب ربنا لما تشوفي حد محطوط في صندوق، يعني حقيقة أنا بقيت أعمل كده، بقيت أحط نفسي مكانه على طول، أقول يا منى أنت جوه الصندوق، مستعدة، مستعدة للحساب، مستعدة ان الكتاب يتقفل، مستعدة تنزلي تحت. هل انت مستعدة؟ طبعا على طول اقول لا انا غير مستعد ابدا نهائيا يا رب غير مستعد. طب استعدي بقى ست منى. نستعد ازاي بقى؟ ان كيف تستعد الناس اللي بتحضر العزاء والحاجات دي كلها؟ استغفر الله العظيم، روحي شوفي الناس عايشة حياتها ازاي عشان تقولي الهداية ليس في الدنيا الا الهداية. كويس. والذي أطمعه، هنا بقى بصي بقى سيدنا إبراهيم، عشان كده بقولك سيدنا إبراهيم نتعلم منه. والذي أطمعه أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سيدنا إبراهيم، ربنا قال عليك في القرآن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ده كلام ربنا، ومع هذا هو يطمع لأنه خايف من خطيئته. طب أنا لما أقرأ الآية دي أقول على نفسي سيدنا إبراهيم خايف على خطيئته، وتيجي تكلمي الناس تقول لهم تقربوا من الله وكلنا ذنوب، تقولك لا احنا مش ذنوب، لا 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 احنا ناس كويسين قوي، احنا قريبين من ربنا واحنا بنحاول واحنا احسن من غيرنا. هو الايمان في ميزان انت اللي بتحطيه ولا ربنا؟ يا بتاعت النوايا، ده انت عايشة دنيا نوايا، محدش يقدر يحكم على اي حد نهائيا، لان الحكم الاعمال بالنيات. ده حد دخل في نوايا، اما حد تقولك انا احسن من غيري تدفعي السيئة بالحسنة السيئة خلاص. أنا بصراحة بقوا من الناس يعني ثلاث كلمات كده أفهم هي في أي منطقة يبقى ندفع بقى. السلام عليكم. بصراحة كلامك يعني يحتاج إلى نوع من الواحد يفكر فيه. ربنا يخليك، ربنا يكرمك، ما عنديش دماغ ليك، أنت أحسن، أنت أحسن إيه؟ أيوة ده أنا دايما قلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال وجايين إحنا في المطر من خوفه من ربنا، لو اتحطت رجلي اليمين في الجنة أخاف التانية ما تلحقهاش. خايف أبو بكر الصديق نمرة اتنين في الأمة، خايف. وسيدنا إبراهيم خايف ويطمع في خطيئته. يا جماعة لو عشنا في المناطق دي، لو عشت في مناطق أخطائي وذنوبي وما كلمتش دي وما سمحتش دي وما صلحتش دي، ما جيتش تعالي على نفسك، تعالي على نفسك شوية عشان تبقي بتحبيها. كل ما تحبي نفسك تعالي عليها، مش كل ما تحبي نفسك تقويها ويعني وتخليها على حق. كل ما تحبي نفسك خلي نفسك على غير حق. يعني حد يجي يقول لك انت على حق، اقول لك لا، يمكن يكونوا هم على حق. تقولي دايما تيجي على نفسك، اقول لك اه. تقولي لي ليه؟ اقول لك لاني عارفه نفسي، لاني بحبها قوي مش بكرهها. حد يجي يقول لك انا كانت دايما الناس تقولي ليه بتكرهي نفسك كده وتحطيها تحت، فعقل بالي اقول ما حدش فاهم، مش هقدر اشرح. لا لا، ده انا بحبها جدا، من كتر حبي لها طوعتها، نفسي تطيعني عشان تطيع ربنا سبحانه وتعالى، مش تعاندني وتتعبني وتقول لي لا فين كرامتي، فين احترامي، فين وضعي الاجتماعي، انا مين وانا فين. لا، انت ولا حاجه وانت شويه تراب وتحت السجاده، ويلا نمشي مشوار الدنيا بسرعه، ما احناش عارفين هيجي لنا نقطه التفتيش زي الراجل اللي جات له نقطه التفتيش وينزلنا من العربيه وياخدنا، وبقيت الفرقه تاخد العربيه وتجري. كويس، هنا قال لك والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وابتدى بقى وانس انك بتستشعري قدره وتقربي من ربنا، ثقي انك في هذه اللحظة هتبتدي تدعي على طول. يبدأ الدعاء، ماذا كان دعاء سيدنا إبراهيم؟ ربي هب لي حكما، حكما يعني حكمة. وربنا قال في القرآن ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكمة دي حاجة جميلة جدا، انك تفهمي حكمة، تبقي فاهمة. ومش معنى انك تبقي فاهمة يعني تتكلمي، افهمي واسكتي واحمدي ربنا ان عندك الحكمة. ده دعاء سيدنا ابراهيم. وسيدنا ابراهيم بيقول لربنا الحقني بالصالحين. انت ابو الصالحين يا سيدنا ابراهيم، انت ابو الصالحين. ما هو انا لازم اقرا القران كده واقرا كده في رمضان، عشان معلش يا جماعة اللي بيحبوا ربنا، وما زلت بقولها وبعدها سنين وايام، عهدي ربنا انك انت في رمضان اوعي تفتح التلفزيون نهائي نهائي، لا برنامج سياسي ولا اخبار ولا نشرة ولا حاجة خالص خالص، لوجه شهر بتاع ربنا بس. ده مش شهر بتاع ربنا، ده شهر بتاعك انت، انت اللي هتستفيدي منه القرآن وهتستفيدي منه الدعاء. ونفسك اذا انت ابتديتي وفتحت لها المجال دي، عشان كده بقولك انا بكسرها وبأدبها نفسي، لو فتحت لها اي مجالات من المجالات دي ابقي افتكريني في رمضان. لو فتحتي لنفسك أي مجال خارج مجال القرآن والطاعة مع الله وذكر الله وتسبيح الله، واهتمي ببيتك وتبخي في بيتك وكلمي مع أولادك وكلمي مع جوزك، املي وقتك وعهدي ربنا، لأن اللي بيحصل ده أكبر حرام وأكبر مجلب لغضب الله. تنتظر الأمة بعد رمضان المسلمين إذا قعدوا يضيعوا شهر واحد في السنة ربنا جابه وبيلنا مخرج لنا، أوله مغفرة وآخره عتق من النار، ثلاث حاجات،
رحمة
أوله رح أوله في وأوسطه رحمة، أوله رحمة ومغفرة وعتق من النار. الناس بتقول ربنا لا رحمة ولا مغفرة ولا عتق من النار، أصل المسلسلات بتشد في العشر أيام الأخرانيين بتوع ليلة القدر، بس الناس تتفرج على المسلسلات طول الوقت وبعدين تصلي لك يوم السبعة ليلة السابع والعشرين أهلا وسهلا مع مكر الله. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت عايزة عايز تحكى على ربنا؟ خلاص ما ليش السابع والعشرين، بلاش خليكي في المسلسلات. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ لازم، هو مين المستفيد؟ هو مين المستفيد من القرآن؟ مين المستفيد من المناجاة؟ مين المستفيد من البكاء؟ ناس محتاجة تعيط على أخطائها وعلى ذنوبها وعلى علاقاتها، مش بدل ما نفتح احنا صايمين وتعبانين وهلكانين يبقى القرب من الله أسهل. لا، نعمل العزايم وناكل، وكل ما البني آدم ينام كتير وياكل كتير ويشرب كتير يبعد عن الله أكتر. ازاي تعرفي تدعي ربنا بعد كده وانت شفتي القرف اللي هيشتغل؟ ليه كده؟ لما نكون احنا اهل المساجد مش قادرين على نفسنا، امال مين اللي هيقدر؟ ومين اللي هينشر الخير؟ ومين اللي هيعين نفسه؟ معلش ده يبقى وقته مرة تانية. واجعل لسان صدق في الآخرين، يعني عايز ان ربنا في آخر الزمان يكون من ذريته من يدعو إلى الله. وهذه هي دعوة سيدنا إبراهيم لسيدنا محمد، لما يقولوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم. كويس، طبعا هو داعي برضه، هو بيبني. كويس، هو بيبني الكعبة، كان له الدعوة اللي هي برضه وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، دي برضه دعوة سيدنا إبراهيم لسيدنا محمد واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. أنا عايزة أنقل عشان الحوار طر شوية، بس أنا عايزة أقول إن إحنا بنطول شوية يا جماعة عشان مش بس نحضر درس دين ونقرأ قرآن وناخد ثواب القرآن، لا، القلوب محتاجة أنها تتغير ومحتاجة أنك تشتغلي عليها. الكرب اللي أنت فيه مش هيخلص بأنك تحاولي أنك تنسيه أو تروحي للدكتور النفساني أو كذا، الكرب هيخلص لما تعرفي ربنا وتحسني علاقتك مع ربنا. هو ده علامة أنك أنت الكرب هيبتدي ينتهي، اول ما تلاقي نفسك اتحسنتي مع ربنا اعرفي ان ربنا بيبعت لك رساله وبيقول لك الكرب بتاعك على وشك الانتهاء لانك اقتربتي من الله سبحانه وتعالى. هنا هنيجي نشوف بقى المكر، هنقرا من سوره الانبياء من الايه رقم 33 مع من سوره الانبياء من الايه رقم بسم الله الرحمن الرحيم 67 و68 و69 و70 كويس. يلا اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم. أنا على أساس نجيناهم.
أيوة جزاك الله خير. طب كملنا ونجينا.
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم.
قصة سيدنا إبراهيم يا جماعة، بعد ما قال لهم أنتوا أعداء ليا وكذا، سيدنا إبراهيم أبوه كان بيعمل بيصنع الأصنام كويس، فكان عندهم أصنام في يعني في المدينة اللي هو كان عايش فيها في مدينة بابل كويس. فسيدنا إبراهيم قرر إن هو يعمل إيه، كسر لهم الأصنام كلها. فسيدنا إبراهيم كسر جميع الأصنام بتاعتهم. جم تاني يوم الصبح بصوا لقوا الأصنام، قالوا إيه حكاية الأصنام؟ قالوا في واحد كان دايما يفضل يقول عدو الأصنام دي ما بحبهاش ما تعبدوهاش، في واحد كان ضدهم كده. فجابوا سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم، سيدنا إبراهيم قال لهم الكلمة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، قال أفتعبدون، يمكن الآية اللي قبلها معلش، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أنتوا الآلهة بتاعتكم دي لا بتنفع ولا بتضر كويس، ومش مفروض أن أنتوا تعبدوها. وهو كسرها. هم عملوا إيه بقى؟ أرادوا به كيدا، قالوا لك لا مش هنسيبه بقى، ده كسر الآلهة بتاعتنا. ويسرحهم قالوا خدوا خطة معينة. احنا قلنا مع سيدنا نوح قالوا عايزين نغرقه، مع سيدنا إبراهيم قالوا عايزين نحرقه كويس. وطبعا ده بيبقى قدر الله سبحانه وتعالى عشان ينزل ربنا سبحانه وتعالى بمعجزة لسيدنا إبراهيم كويس. المعجزة دي تفضل في التاريخ وفي الزمن علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى. لما قالوا حرقوه كويس، هم قالوا حرقوه ليه؟ عشان ينتقموا منه، وده مكرهم وده انتقامهم كويس. لكن مين اللي رد عليهم؟ هم قالوا حرقوه، نزل الرد من سيدنا إبراهيم؟ لا، نزل الرد قلنا. هي دي القضية اللي أنا عايزاك تستفيديها من هذه الدروس كويس. لما حد يجيلك بالسيئة، لما حد يظلمك ظلم واضح، لما حد يعمل اللي عايز يعمله، كل من هو في فساد الأرض يفسد كويس، لازم تعرفي أن الله موجود سبحانه وتعالى. يا جماعة بلاش نلغي ربنا من القضية. ربنا سبحانه وتعالى لا يترك الظلم، لكن ربنا ليه حكم عمرنا ما هنفهمها ولا هندركها. لكن طول ما أنا مدركة لوجود الله وطول ما أنا طائعة لله، الله نصيري، ربنا نصيري. الصوت يا جماعة بتاع الأطفال كويس، الله نصيري كويس. فإذا هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قلنا كويس. لما ربنا قال قالوا حرقوه، كان ممكن ربنا يخليهم ما يحرقوهوش، يخليه يهرب، يخليه يستخبى، لا. دي بقى آيات القدرة في القرآن. لما أقف أنا مع آيات القدرة في القرآن، عشان كده بقولك إن دي رسائل الأمل في القرآن لمن كان له قلب. كويس، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هنا ربنا قال يا نار كوني، هي دي، دول الحرفين الكاف والنون. طب الكاف والنون يا رب يخلوا النار اللي بتحرق الأجسام الحية كويس تبقى بردا وسلاما. لأن اللي خلقها وقال لها كوني حارقة هو نفسه اللي قال لها كوني بردا وسلاما. يعود الأمر إلى صاحب الأمر. عشان كده لما تيجي الدنيا تلخبط البني أدمين وتقول لها ويقولوا لك هتعملي إيه، هتقول لهم هرجع الأمر لصاحب الأمر. يا حبيبتي الأمر يعود إلى صاحبه، وهو الوحيد القادر على خلق الأمر وعلى جلب المشكلة وعلى حل المشكلة. أنا برا الموضوع، أنا بس حوصله، حوصله صح سبحانه وتعالى زي ما علمني في القرآن. إنما الأمر لصاحب الأمر، لا إحنا بنعمل ولا حد بيعمل ولا هم عملوا ولا كان حد عمل حاجة خالص. دي كلها إرادة الله وامتحانات البشر اللي في الحياة. ده بقى يا جماعة اللي فاهم الحياة امتحان، ده لما اكون فاهمة الحياة امتحان اساسا. مش انا مش فاهمة حاجة خالص وعايشة الحياة انجويمنت ولاقي الحياة بتعكسني. ما اقدرش افهم معلش برضو يا جماعة، يمكن ناس ما تقدرش تفهم الكلام اللي انا بقوله ده مع الاحترام يعني. كويس، لما البني ادم تكون الدنيا شغلاه ملخبطة قوي ومزهزهاله او ضربة دماغه، في الحالتين ما يقدرش يفهم الكلام ده، تبقى الهداية مش وصلاله، وتبقى دي علامة مش كويسة أبدا. لما تبقى الهداية مش وصلالك، لما فتح عليكي ما بقيتيش عارفة تفهمي حقيقة الحياة، رافضة عشان نتمتع ونتبسط. هتقعدي بقى تقولينا الهداية وما الهداية، خلينا نشوف لنا يومين في الدنيا. ولما تضرب الحياة البني أدمين بالأسباب يقولك لا، لما يرفع عني المشاكل أبقى أنا بقى أؤمن ويبقى عندي هداية. كويس، الاتنين خسرانين، الاثنين خسرانين. وبرضو انا بقف في الدروس دي المنطقة مهم، اوعي تخدعك مظاهر البشر، لان الناس دائما في منطقة مقارنة، دي مبسوطة ودي سعيدة ودي عندها كل حاجة، انت واحدة مش فاهمة اي حاجة. الدنيا عمرها ما كانت كده، الدنيا قصة تانية خالص، كل واحد ليه امتحاناته وكل واحد ليه ايامه وكل واحد ليه سراء وكل واحد ليه ضراء. قصتك كبيرة قوي مع ربنا، عيشي جواها، ما تضيعيش وقتك وما تضيعيش صحتك وما تضيعيش ايامك، ما تبصيش بره كتابك، ركزي على كتابك. لو ركزتي على كتابك هتعرفي ان كله بايد ربنا، هترتبطي بربنا وهتحبي ربنا وهتحسني حياتك، لان طاقتك كلها مستخدمه جوه بيتك وجوه ايامك، لكن مش طاقتك كلها ضايعه في المقارنات وفي الحسابات وفي اللي بيعيش فيه معظم الناس. كويس، هنا ربنا سبحانه وتعالى كلمه واحده قالها ربنا، هنا بيقول لك ان اللي بيقيسوا اعمال الله باعمال البشر ما يعرفوش ربنا. لما تيجي واحدة تقولك أنا امبارح كنت في درس الإنجليزي، واحدة كانت قاعدة وقالت قصتين في منتهى العجب عشان نشوف الدنيا فيها إيه. قالت إن في واحدة عمرها ما كانت، ده قصص اللي أنا بقولها، عمرها ما كانت بتنجب وكده وهجيب أطفال، والدكاترة قالوا لها هنا في أمريكا خلصنا، وبعد 6 أشهر جابت طفل الحمد لله. نفس الأخت اللي قالت القصة دي عشان بس نشوف الدنيا والحياة، قالت ان في هنا في هيوستن واحد دكتور يعني محترم قوي قوي، طبيب يعني معروف قوي كبير في السن وكذا، واتجوز مرة، ولما اتجوز ما نفع يعني اختلفوا وطلقوا، فقرر انه يعمل حاجة، قرر انه يبقى عنده طفلة. كويس، بس الطفلة دي هو مش هيجيبها بالجواز، بس هتبقى بنته. كويس، فعمل ايه؟ فجاب واحدة يعني سيدة يعني كويس، ودفع لها $100,000 كويس علشان ياخدوا منه هو يعني من الحيوانات المنوية بتاعته، وتوضع داخل هذه السيدة وتحمل هذه السيدة فتكون بنت بنته. كويس، لان هو دقيق قوي في الخوف من الله، عايز بنته يربي بنت. كويس، الست حملت وولدت وحطت البنت اديتها له. كويس، اخد ادها $100,000 دي تعرفي شخصيا. الاخت دي اللي بتحكي قالت ان البنت دي عندها 2 ناني، واحدة من الصبح للساعة 5، واحدة من الساعة 5 لتاني يوم، لان مفيش ماما، مفيش ست في البيت، هو منع دخول الستات في البيت كزوجة. كويس، البنت بنته دي اللي هو بيربيها بلا ام مفيش، هو حرامها من الام، جايبها. كويس، هل ده زواج؟ هذا ليس زواج، دي بنت تعتبر بنت حرام اساسا يعني، معلش يا محطوطة على اسمه. كويس، دفع بقى هو فيها $100,000، ما دي بقت الدنيا بقى اللي احنا فيها، معاه فلوس وعايز طفلة ومش عايز يتجوز وعايز بنته، يعمل ايه؟ يشتري البنت. عادي اشتري بنت واشتري ولد واشتري ناس واشتري مجتمع واشتري أصدقاء واشتري كل حاجة كويس. ده يبقى بالطريقة دي. بعد هل ده طبيب أقدر أنا أثق فيه إنه بيخاف من ربنا؟ لا ما أقدرش أثق فيك يا سيادة الطبيب، لأنك أنت لم تخشى الله في علاقتك الخاصة مع الله، يبقى عمرك ما هتخاف ربنا معايا. أنا بوريك إحنا بقينا في حياة وصل فيها الإنسان بالجبر بتاعه وعدم الخوف من الله إنه يجيب بنت يقول بنتي. طبعا هو مش هيقولك إن دي الأخت اللي بتحكي القصة قريبة منه جدا، مش هيقول إن دي من الأم اللي هي الحاملة اللي تحمل الطفل، هيقولك بقى أنا رحت البلاد واتجوزت واحدة وماتت وجبتها وجبتها، والناس كلهم يقولوا له فعلا صح، كل المجتمع هيقول له فعلا وصح ومتأكدين وكلام ده شفنا امها يا شيخ. الله طب شفنا مصر نعم
اللي شافتها اخذت 1000 دولار وقالت شفتها
بالضبط، ممكن مع 100,000 يودع له كمان 10، كلام خفيف كله عشان معنويات البنت، ولما البنت تكبر يجيب لها كم واحدة. ولا شفنا ماما وماما مات، ماما كانت شبهك بالظبط يا حبيبتي، الله شبه ماما بالظبط وخلصنا. هي دي الدنيا؟ هل هذه الدنيا؟ ناس كتير قوي لما تسمع قصة الراجل ده يقولك شاطر جدع استخدم فلوسه، ايوه ساعد نفسه بفلوسه يا حبيبتي، هي دي الدنيا. مش عايزين بقى الناس دلوقتي تقولك مش عايزين بقى شغل الدروشة ده اللي انا بقوله يعني. ده دروشة ده بيقول لك دروشة تبقى عارفة ايه الدروشة. اما تقولي الحق وتقولي الصح وتقولي الامر بيد الله نبقى احنا بندروش. لما نشتري العيال النهاردة من السوق يبقى هو ده مية مية. فعشان بس البني ادم يبقى فاهم هو عايش فين. اذا انا كده خلصت على سيدنا ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلصت على ان لما امر ربنا يقول انما امره اذا اراد شيئا زي ما ربنا قال في سورة ياسين ان يقول له كن فيكون. انا مع رب كن فيكون، وانا عبد الرب كن فيكون، وانا قريبة من رب كن فيكون، وانا واثقة من رب كن فيكون، وانا منتظر عطاء ورحمة ورزق وفرج وتفريج رب كن فيكون. وخلصت الدنيا. يا بخت لو استطعت ان تصلي الى هذه الحالة من قلبك، يبقى اعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى بكل قوته وقدرته وعلمه وملكه بيحبك، لانه حط في قلبك الحقائق السليمة وربطك بيه ورفع عنك ذل الحياة وذل البشر. ده سيدنا ابراهيم والمكر بتاعه. بس الحقيقة انا كان معايا سيدنا صالح، لكن مش هيكفي الوقت لان القصة اللي معايا قصة حلوة انا عايزة اقف معاها عشان يعني زمن الغدر اللي احنا بنقول عليه قصة فيها صدق في اللغة بتاعتها حلوة قوي. أنا عجبتني عشان الحوار اللي فيها حوار جميل قوي، ياريت نسمعه ونطبقه كمبدأ. يعني ايه مبدأ؟ يعني من يقدم إلي معروف أبدا في حياتي ما أنسى المعروف، وأكون يا جماعة من القلوب التي تبقي المعروف وتنسى الإساءة. أي حد يتعرض علي تقولي لي مثلا مين ندرة اللي كانت معانا من 3 سنين، اقول لك اسكتي على نادرة دي، نادرة دي بتاعت السمبوسك وبتاعت كذا وكذا وكذا وكذا. تقولي لي كل اللي بتفتكري الاكل والبقلاوة، تقولي لي انت مش فاكرة النادرة غير الاكل ده، انت باين عليك بتحبي الاكل قوي. نعم
صوص برك مش سمبوسك،
اسمها ايه؟
صوص برك.
شيش براك. انا اصلي مش قوية او في موضوعات الاكل على فكرة، عشان تبي عارفة اعرفش الاكل من بعضه يعني. انما يعني اقول لك يا سلام اسكتي يا شيخة، تقولي ما فيش حاجة تانية، اقول لك لا يا ست كويسة قوي طيبة قوي الواحد فرح قوي انها موجودة معانا. طب ودي اقول لك اه والله اسكتي والله باين عليها ست غلبانة، تقولي بس دي باين عليها ترابل ميكر يعني كويس اه معروفة. لا والله لا 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 ام رمزي على فكرة يعني يا جماعة يعني ام رمزي دي كانت برضو بتحضر معانا من سنين، انما
ام
حاضر يا عم، لكن ام رمزي دي برضو نحسبهم كذلك. الناس الطيبين ناس طيبين، الانسان الطيب يا جماعة ما بيختلفش عليه حد، هي دي قضية الحياة. الطيب طيب والمتعب متعب والمتعب عارف انه متعب، انما احنا بنحاول نقول على المتعبين طيبين كمان، يعني احنا عارفين الطيبين. انما اتعلمي ان كل انسان تقابليه في الحياة عشان تكسبي نفسك مش عشان بني آدم، عشان ما يبقاش جوايا غير خير ومحبة. كل اللي موجودين في حياتي ناس طيبين وحلوين، مش عايزة أعرف عنهم أكتر من كده. عشان يفضلوا في حياتي وافضل احبهم وتفضل علاقتي بيهم طيبه، ويعينوني على حاجتين، على طاعه الله. الانسان لما يحس ان اللي حواليه وحشين ما يعرفش يطيع ربنا، يقول لك انت يا رب ابتلتني بالبلاوي دول، في جوز، في أولاد، في أصدقاء، في جيران، في معارف، يا رب أنا تعبت. تفضل الواحد على طول عنده مشكلة مع الله، لكن طول ما الإنسان شايف أن كل اللي ادهوله ربنا نعم، بتفضل علاقتك مع الله هي الشكر على النعم. والحاجة التانية بتفضلي عندك حسن خلق، والحاجة التالتة أنك عندك سكينة، بتفكري صح. لازم تحتفظي بعقلك سليم، لأننا بنتعرض لمواقف بتاخدي فيها قرارات غلط، وبترجعي تقولي ليه خدتها غلط، لانك ما سمعتيش كلام ربنا، لان ربنا قالك المفروض انك تبقي الحسنه كويس وتنفي السيئه. لما انت ما سمعتيش كلام ربنا بتاخدي قرارات غلط. دي مواقف مهمه جدا في الحياه، خلي بالك من قراراتك، احد القرارات بيغير الحياه تماما. خليني احكي لكم قصه. الحقيقه القصه كان اسمها قصه الكذبات الثمانيه، بس انا مش عايزه اسميها كد، انا هسميها قصه التضحيات الثمانيه. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي القصه اللي انا برد فيها على لماذا اشتري امي. هنا يا ستي بيقولك اللي بيحكي القصة بتقول، بس أنا حقرالك لغة القصة لأنها جميلة. تبدأ القصة عند ولادتي، كنت الابن الوحيد في أسرة. معلش، هي القصة بتاعت النهاردة اسمها التضحيات العظيمة، هل نستحقها؟ تبدأ القصة عند ولادتي، فكنت الابن الوحيد في أسرة شديدة الفقر، فلم يكن لدينا من الطعام ما يكفينا. وإذا وجدنا في يوم من الأيام بعضا من الأرز لنأكله ويسد جوعنا، كانت أمي تعطيني نصيبها. وبينما كانت تحول الأرز من طبقها إلى طبقي، كانت تقول يا ابني كل الرز أنا مش جعان. وهذه هي التضحية الأولى، هو مسميها الكذبة الأولى كويس، لأنها طبعا جعانة كويس. وعندما كبرت أنا شيئا قليلا، كانت أمي تنتهي من شؤون المنزل وتذهب للصيد في نهر صغير بجوار المنزل. كان عندها أمل أن أتناول سمكة قد تساعدني على أن أتغذى وأنمو. وفي إحدى المرات استطاعت بفضل الله أن تصطاد سمكتين. أسرعت إلى البيت وأعدت الغداء ووضعت السمكتين أمامي، فبدأت أنا أتناول السمكة الأولى شيئا فشيئا، وكانت أمي تتناول ما يتبقى من اللحم حول العظم والشوك. اهتز قلبي، ولذلك وضعت السمكة الأخرى أمامها لتأكلها، فأعادتها أمامي فورا وقالت يا ولدي تناول هذه السمكة أيضا، أنت مش عارف أنا ما بحبش السمك. لا حول ولا قوة. ثانية، عندما كبرت كان لابد أن ألتحق بالمدرسة، ولم يكن معنا من المال ما يكفي مصروفات الدراسة. ذهبت أمي إلى السوق واتفقت مع موظف بأحد محل الملابس أن تقوم بتسويق البضاعة، بأن تدور على المنازل وتعرض الملابس على السيدات. وفي ليلة شتاء ممطرة تأخرت أمي في العمل، وكنت أنتظرها بالمنزل، فخرجت أبحث عنها في الشوارع المجاورة، وجدتها تحمل البضائع وتطرق أبواب البيوت. ناديتها أمي هيا هيا نعود إلى المنزل، فالوقت متأخر والبرد شديد، وبإمكانك أن تواصلي العمل في الصباح. ابتسمت أمي وقالت يا ولدي أنا لست مرهقة. وهذه هي الكذبة الثالثة. وفي يوم اختبار آخر العام بالمدرسة، ده بالضبط كلام الأمهات، قررت أمي على الذهاب معي، ودخلت أنا الامتحان آخر السنة، ووقفت هي تنتظر خروجي في حرارة الشمس المحرقة. وعندما دق الجرس وانتهى الامتحان خرجت لها، احتضنتني بقوة ودفء وبشرتني بالتوفيق من الله تعالى. وجدت معها كوبا فيه مشروب كانت قد اشترته لي كي أتناوله عند خروجي، فشربته من شدة العطش حتى ارتويت. وبالرغم من احتضان أمي لي كان، وبالرغم من أن حضن الأم كان أكثر بردا وسلاما، وفجأة نظرت إلى وجه أمي فوجدت العرق يتصبب منها. الست واقفة على باب المدرسة من الصبح، وكان قاعد جوه الامتحان جوه. فأعطيتها الكوب على الفور وقلت لها اشربي يا أمي، فردت ابني حبيبي اشرب أنت أنا لست عطشان. وهذه هي الكذبة الرابعة. وبعد وفاة أبي كان على أمي أن تعيش حياة الأم الأرملة الوحيدة، وأصبحت مسؤولية البيت تقع عليها وحدها، ويجب أن توفر جميع الاحتياجات، فأصبحت الحياة أكثر تعقيدا وصرنا نعاني الجوع. كان عمي رجلا طيبا يسكن بجانبنا ويرسل لنا ما نسد به جوعنا، وعندما رأى الجيران حالتنا تتدهور من سوء إلى أسوأ نصح أمي بأن تتزوج رجل ينفق علينا فهي لا تزال صغيرة، ولكن أمي رفضت الزواج قائلة أنا لست بحاجة إلى الحب، وهذه هي الكذبة الخامسة. وبعدما انتهيت من دراستي وتخرجت من الجامعة وحصلت على وظيفة إلى حد ما جيدة، اعتقدت أن هذا الوقت المناسب لكي تستريح أمي وتترك لي مسؤولية الإنفاق على المنزل. في ذلك الوقت لم يكن لديها من الصحة ما يعينها على أن تطوف بالمنازل، فكانت تفرش فرشا في السوق وتبيع الخضروات كل صباح. وعندما رفضت أن تترك العمل خصصت لها جزءا من راتبي، رفضت أن تأخذه قائلة يا ولدي احتفظ بمالك إن معي من المال ما يكفيني، وهذه هي كذبتها السادسة. وبجانب عملي واصلت دراسة وحصلت على الماجستير ونجحت وارتفع الراتب، ومنحتني الشركة الألمانية التي أعمل بها الفرصة للعمل بالفرع الرئيسي لها بألمانيا. شعرت بسعادة بالغة، بدأت أحلم ببداية جديدة وحياة سعيدة. وبعدما سافرت وهيأت الظروف اتصلت بأمي أدعيها لكي تأتي للإقامة معي، لكنها لم تحب أن تضايقني وقالت لي يا ابني أنا مش واخدة على العيشة المترفة دي، وهذه هي كذبتها السابعة. كبرت أمي وأصبحت في سن الشيخوخة وأصابها مرض السرطان اللعين. كان يجب أن يكون بجانبها من يمرضها، ولكن ماذا أفعل؟ فبيني وبين أمي الحبيبة بلاد. تركت كل شيء وذهبت لزيارتها في منزلنا، وجدتها طريحة الفراش بعد إجراء العملية. وعندما رأتني أمي حاولت أن تبتسم، ولكن قلبي كان يحترق لأنها كانت هزيلة وضعيفة. دي مش أمي اللي نعرف، انهمرت الدموع من عيني، ولكن أمي حاولت أن تواسيني ولا قوة إلا بالله، فقالت لا تبكي يا ولدي فأنا لا أشعر بالألم. سبحان الله. وكانت هذه كذبتها الثامنة. وبعدها قالت لي أغلق عيني، ولم تفتح عينيها أبدا، وماتت الأم. الرسالة يا جماعة إلى كل من ينعم بوجود أمه في حياته، حافظ على هذه النعمة قبل أن تحزن على فقدانها. المنطقة دي يا جماعة منطقة مهمة جدا. القصة اللي حكيتها لكم دي لازم تحكيها لأولادك، لازم تكبري عليها أولادك، لازم كل شهر تحكيها تاني لأولادك ويقولك حافظينها، قولي لهم احكي لي 8 مرات عملت فيهم ايه الام. لابد ان احنا نزرع المناطق دي في الجيل الجديد. الجيل بتاعنا القديم جيل الحمد لله رب، ربنا يديم علينا يعني الاعتراف بالأب وبالأم الحمد لله، أو الجيل اللي ورانا على طول. إنما الأجيال اللي في سن 10 سن 15 لبعد القرآن عن قلوبهم. كويس، أنت لما بتقري في القرآن ربنا قايل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لما يكون أبوك وأمك بيقولك اكفر ما تكفرش، بس خليك بتعملهم معاملة طيبة. النهاردة فين المعاملة الطيبة؟ اللي حيطلع يحب أبوه أمه في الكبر لازم يكون بيكبر على هذا الشعور. ما نقدرش ننسى ان احنا ننمي شعور الانتماء في الأبناء ونقولك هم كويسين والبيت كويس ولما حيكبروا حيعرفوا. لا، عمرهم ما حيعرفوا. الشعور ده بيكبر وانا بستلم اللقمة من أمي، وانا بلاقي أمي بتنظف وانا قاعدة بذاكر، لما الاقي أمي بتكويلي هدومي وانا قاعدة بشتغل. إحساس يعني الإنسان بالقريب منه لازم ينمو مع الإنسان في حياته، إنما أنه حيجيلك يوم في الأوليلة لا. خلي بالك من أبنائك، لأن الأبناء اللي مش هيكبروا على شعور الانتماء بالآباء حيتحولوا إلى أعداء، وحتلاقي نفسك في الآخر ضع عمرك على حاجتين، حوشت مال لأعدائك، تيجي في آخر عمرك تبقى عايزة تطوحي فلوسك لأنك مش عايزاهم ياخدوها. ليه؟ لأني كافحت جدا جدا عشان أجيب المال ده
وحرمت نفسي من كل حاجة عشان أديهم أجمل ما عندي وهو عمري. وكانت النتيجة اللي على عمري وفي أيام عمري ابتدت الحقيقة تظهر لسه قبل ما يستلموا الميراث. وعشان كده أصبحت الناس اللي تيجي تقولك عايزين نبقى ندي لولادنا حاجات من فلوس أو ندي فلوسنا لولادنا وهم كالسيستم ده انتهى خلاص. ما ينفعش السيستم ده. كل واحد يخلي باله من نفسه. طبعا احنا في زمن الجحود. ليه؟ الله أعلم. كل واحد يسأل نفسه. وبعدين الجحود عدوى. فحاولي انك انت دايما تكوني انت مصدر عطاء المحبة. طبعا معلش يا جماعة. اكتر حاجة زي ما احنا قلنا القصة اللي انا قلتها لما الرجل العجوز جاي يموت اللي كان ابنه بيقعده ياكل لواحد في طبق خشب جاء حفيده قال له الطبق ده انا شايلهولك كويس كما تدين تدان. زي ما بتعاملي مامتك وبتعاملي باباك وبتعاملي ام زوجك وبتعاملي بابا زي ما انت بتعامليهم بالضبط العيال بيطبعوا جواهم الكربون نفس الطريقة هيطلعوا يعملوكي نفس المعاملة إن لم تكن أسوأ بسبب المجتمع اللا انتمائي الذي نعيش فيه. فياريت نخلي بالنا من أهالينا ونخلي بالنا من أبنائنا عشان أبنائنا ما نلاقيهمش في الآخر أستغفر الله العظيم ناس بتربي أعداء لها طول الوقت. ونعمل الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.